الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ذات المهديين ناصير رحية الله. السلام
عليكم
ورحمة الله، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. صباح الخير. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على آبائه في هذه الساعة كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره ورحمه الرحمين. تقدم كلام فخر المحققين اعلى مقامه في بيان الاشكال، وقلنا بانه فصل في جواز إجازة أحد العقود في تتابع العقود الإجازة للمالك، فصل بين القول بالكشف والنقل، وأن مبنى كلام والده في متن القواعد حينما يقول مع علم المشتري بالغصب إشكالون، أنه إذا بنينا على كون الإجازة كاشفة، وأما إذا بنينا على النقل فليس هكذا. مثلا جناب الشيخ ثم هم هو بناهم المنظر على شيء آخر، كما تقدم قضية أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال والمالك يؤخذ بأحسن الأحوال، أيضا ذكرت جناب الشيخ أول يستجود ما أفاده الفخ أعلى الله مقامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. بلي، يقول بناء على ما ذكره فخر المحققين من أنه لو جعلنا الإجازة كاشفة الإشكال ينفع، يعني يجوز للمالك تتبع العقود وإجازة بعض العقود ورفض بعض العقود، هذا معنى. لماذا؟ بناء على الكشف هذا المطلب لا بأس به. جناب الشيخ يقول لأنه بناء على الكشف يستكشف أنه بنفس العقد الذي أنشأه الغاصب مع الطرف الآخر العالم بالغصبية بنفس الإجازة المتأخرة من المالك، يستكشف أن هذا الثمن قد تملكه المالك. نعم، بعد هذا العقد أيضا تحقق تسليط من قبل المشتري العالم بالغصبية للبائع الغاصب على هذا الثمن، هذا التسليط صحيح تحقق، ولكن بما أن هذا العقد قبل التسليط متحقق والإجازة هم تكشف عن أن العقد من زمان إنشائه قد كان مملكا، فلذلك هذا التسليط المتحقق من قبل المشتري هذا لا عبرة به، لأنه سلط الغاصب على ثمن قد خرج من ملكه بنفس العقد مو على مال من أمواله. وفرضوا بلي الساعة الثامنة صباحا المشتري اشترى من السارق شيء، سلم الثمن هم للسارق ما يخالف، السارق هم مضى واشترى به، سأحنا كلامنا في العقد الأول قابل للإجازة ولا. جناب الشيخ يقول إذا جعلنا الإجازة كاشفة، معنى الإجازة الكاشفة يعني من زمان إنشائها العاقد من زمان إنشاء العاقد الأثر وهو النقل الملكي قد ترتب عليه. لا فرقها في إنشاء العقد بالتعاطي أو باللفظ، نفس العقد يكون مملك. إذا باللفظ معلوم ما إلى علاقة بالإعطاء والأخذ والتصدير، إذا هم كان بالتعاطي، إعطاء المبيع من قبل السارق للمشتري هو المحقق لعنوان المعاطاة، على ما تقدم في تنبيهات المعاطاة من أن المعاطاة تتحقق بإعطاء أحدهما وأخذ الآخر، ما تتوقف على تحقق التعاطي من الطرف. خب الآن أفرضوا البيع هم تحقق بالمعاطاة، ماكو مانع، المعاطاة هم أصبحت مملكة أيضا، لا مانع، كل هذا صحيح. المبيع سلمه الغاصب للمشتري، تحقق إعطاء وأخذ، هذا صار المعاطاة متحققة. هذا الإعطاء الثمن، إعطاء الثمن من قبل المشتري للبائع الغاصب، هذا بعد مو محقق للمعاطاة. المعاطاة عنوانها اتحقق بالإعطاء الأول، هذا يصير من باب الوفاء بالعقد. يعني لأن كل عقد يجب الوفاء به، هذا العقد يجب الوفاء به، وفاء المشتري بالعقد بتسليم الثمن للبائع، وسلم الثمن للبائع. لكن هذا الثمن حينما سلمه للبائع وفرضنا لحوق الإجازة من قبل المالك المغصوب من لهذا العقد، هذا الثمن كان ملكا للمشتري أو لم يكن ملكا للمشتري؟ لم يكن ملكا للمشتري. قم جناب الشيخ يقول كلام الفخر هذا صحيح، والإشكال الذي عنونه القطب والشهيد من أنه تحقق تسليط من قبل المشتري للبائع على هذا الثمن، وهذا التسليط مانع، لا هذا التسليط ليس المانع، لأن الثمن بالإجازة المتأخرة يستكشف أنه كان ملكا للمجيز بمقتضى تحقق البيع، المعاملة البيعية. فإذا تحقق إذن هذا التسليط، يعني تسليط المشتري للبائع على الثمن، لا يكون مزاحما لصحة البيع، بل على المالك الآن يأتي أن يسلب هذا الثمن من هذا الغاصب، ذاك أمر آخر. الثمن بالإجازة دخل في ملكه أم لم يدخل مطلب، وأن الثمن خارجا عند من مطلب آخر. نحن الآن نتكلم في الربط الملكي، يعني أن الثمن بهذا التسليط هل يتحقق ربطه الملكي بالغاصب، أو أنه بالإجازة المتأخرة يتحقق ربطه بمن؟ بالمالك المجيز. وبناء على كون الإجازة كاشفة يكون الثمن ملكا للمجيز. الإشكال يندفع إذا هم رد، أفرض المالك اطلع ورد البيع الفضولي المتحقق بين المشتري وبين الغاصب. نعم إذا رد هذا المشتري قد يستكشف أن المشتري قد سلط الغاصب على مال نفسه، لأنه الثمن بعد مو ثمن، الثمن ليس بثمن، الثمن يتعنون بعنوان الثمنية صبحكم الله مرتين. إذا تحقق عقد، إذا كان العقد مرفوض لا يكون هناك عنوان ثمن ولا عنوان مثمن، بعد عقد ما موجود. هم هذا مسلط على مال خارجي له، هذا التسليط إذا كان مورد لإجماع الفقهاء على أنه من سلط غيره على ماله ليس له استرداد ذلك المال، إما مطلقا إما لا على تقدير التلف، يعني ما دام موجود يمكن استرداده، لكن إذا تلف بعد ما يستحق البدل. على كل حال هذاك أمر آخر، ولكن إحنا الآن كلامنا في على تقدير الإجازة. زين الآن إذا قلت هذا بناء على كون الإجازة كاشفة، أما إذا قلنا صبحكم الله جناب الشيخ المسلم، إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة، جناب الشيخ يقول هنا لا يصح من المالك إجازة العقد الثاني والثالث، ولا يجوز ولا يصح إجازة العقد الأول. لماذا؟ إذا جعلنا الإجازة ناقلة. أما العقد الثاني مثل إيش؟ مثل ما ذاك المثال المعروف اللي كان عندنا، المالك المغصوب منه مالك للعبد الغاصب سرقه وباعه بفرس ثم باع الفرس بدرهم، هذا البيع الثاني. جناب الشيخ يقول هذا البيع الثاني مو قابل للإجازة، ما يقدر المالك يجيز إن قلنا بأن الإجازة ناقلة. لماذا؟ لمحذور الدور. شنو محذور الدور؟ يقول لأن من شرائط نفوذ الإجازة أن يكون المجيز حال الإجازة مالكا لأحد طرفي العقد، حتى لا يكون أجنبي بالمرة عن العقد. يعني نحن لو لم نعتبر في المجيز كونه أهلا للإجازة في زمان العقد، لكن نعتبر كونه أهلا للإجازة في زمان الإجازة، هذا بعد حد الأقل، هذا ضروري في باب البيع الفضولي، في كل عقد فضولي مو بس البيع الفضولي. هاي الكبرى مسلمة. الآن نقول بأن هذا الغاصب في الساعة 8 صباحا باع العبد بفرس، الغاصب في الساعة 9 باع الفرس بدرهم. مسألة كون هل المالك إجازة هذا؟ لأنه لهم تتبع العقود بعد. الآن كلامنا فيه تتبع العقود، يعني يتابع العقود ويجيز ما هو أصلح بالنسبة إليه. هل للمالك إجازة هذا العقد الواقع في الساعة 9 أم لا؟ جناب الشيخ يقول إن قلنا بأن الإجازة ناقلة لا يجوز. ليش؟ لأن الإجازة تتوقف على أن يكون هذا المالك المجيز هو أحد طرفي العقد، في الواقع هو إما مشتري وإما بائع بعد في الواقع. الآن لا هو مالك للفرس ولا مالك هم للدرهم، إذا باع الغاصب الفرس بدرهم، ليش المالك مالك العبد ليس مالكا للفرس ولا للدرهم؟ لأنه كان مالك للعبد. إن كان يجيز العقد الأول بلي، هو كان يصير مالك للفرس، ولكن هو بعد ما أجاز العقد الأول يريد إجازة العقد الثاني، يعني بيع الفرس بالدرهم. خب هذا يصير دور الإجازة فيها محظور الدور. كيف محظور الدور؟ الإجازة يعني الإجازة النافذة إنما تتمشى من هذا المالك مالك العبد إذا كان إما مالكا للعبد وإما للفرس، وهو المفروض أنه قبل الإجازة ليس مالكا للفرس. الآن العبد مو مورد المعاملة، في المعاملة الثانية يباع الفرس بالدرهم، لا الفرس ملك إليه ولا الدرهم، واضح هذا، هو كان مالك للعبد. زين، فنفوذ الإجازة تتوقف على أن يكون هو مالك للفرس حتى يتمشى منه إجازة بيع الفرس بالدرهم، ونفوذ الإجازة تتوقف على الملكية، الملكية تتوقف على الإجازة. ليش تتوقف على الإجازة الملكية؟ لأن المفروض أننا جعلنا الإجازة ناقلة. الإجازة الناقلة معناها أنه قبل الإجازة لا يكون الدرهم ولا الفرس ملكا لهذا الإنسان المجيز، ليس ملكا بناء على الإجازة الناقلة. هكذا الفرق بين الكشف والناقل، أن الكشف يرتب الأثر على العقد من زمان وقوعه، ولكن بناء على الناقل لا يترتب الأثر، يعني النقل الملكي لم يتحقق بعده. فإذا أراد أن تتحقق منه إجازة صحيحة لا بد وأن يكون إما مالكا للفرس وإما للدرهم، حتى باعتبار كونه مالكا يجيز العقد الواقع على ماله. والمفروض أنه قبل الإجازة ليس بمالك، فمالكيته تتوقف على الإجازة وإجازته تتوقف على مالكيته. إذا هيك صار هذا محذور الدور، إذا لا يتمشى بناء على الناقل لا يتمشى من المالك إجازة العقد الثاني. هسا نشوف العقد الأول شلون، خلي يجي المالك يجيز بيع العبد بالفرس، هذا بإشكال وما بإشكال، هذا محذور. شنو جناب الشيخ يقول؟ هذا هم بمحذور. شنو محذوره؟ يقول محذور هذا بناء على ما يذكرونه ويدعون الإجماع عليه، حتى فترة المحققين هم نسبه إلى الأصحاب، أن هذا المال في البيع الأول، يعني بيع العبد بالفرس، هذا البيع الأول، هذا المال حينما تسلمه الغاصب الفرس، يعني حينما تسلمه الغاصب لا يصح للمالك لمالك العبد إجازة بيع العبد بالفرس. لماذا لا يجوز؟ لماذا؟ شنو المانع من الإجازة؟ المانع من الإجازة هو أن المفروض أن هذا المال بسبب التسليط، وهذا الحكم المجمع عليه اللي عندهم، أن الإنسان إذا سلط أحدا على مال من أمواله لا يجوز له استرداد، وإذا تلف لا يستحق البدل، هذا حكمهم، هذا موجود بعد الكلام. خب جناب الشيخ يقول الآن هذا البائع الغاصب تسلم الفرس، بناء على الإجازة الناقلة أين الثمن حتى يتمكن هذا المالك المجيز يجيز البيع الأول ويتسلم الثمن؟ له الإجازة معناه أني تملكت للثمن، أين الثمن؟ هو الثمن بالتسليط صار ملكا لمن؟ لهذا البائع الغاصب الذي تسلم الثمن. فإذا يصير الإجازة تتعلق بالعقد الأول، في الواقع يصير إجازة لبيع بلا ثمن، وبما أن البيع بلا ثمن غير مشروع بل هو غير عرفي، فلذلك إجازة العقد الأول هم تصير مستحيلة وممتنعة. فالمالك بناء على الناقد ليس له إجازة العقد الأول ولا إجازة العقد الثاني. يبقى شيء آخر وهو الفخ على الله مقامه، إجا صحح الإجازة في مسألة تتبع العقود، قال من ناحية إن المالك يؤخذ، يعني مو يؤخذ، يتعامل معه بأجود الأحوال، والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، هذا كان. خب بما أن المالك المجيز الآن أجاز البيع، هذا أجود الأحوال هو أن نقول بأن الثمن يصير ملك إلى بعد، وأشق الأحوال هم بالنسبة إلى الغاصب أن لا يقع شيء تحت يد الغاصب، هذا واضح، هيك صحح. جناب الشيخ يقول أيها الفخ، أنت إذا بنيت على النقل، كلامي في كلام الفخ أكو واحد هو هذا، يعني قضية أشق الأحوال وأجود الأحوال، واحد أنه كان تملك المالك بالإجازة يكون سببه سابق، لأنه سببه هو العقد، سببه سابق على التسليط الذي هو سبب تملك الغاصب للثمن، هذا كم كان في كلام الفقه. جناب الشيخ يقول إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة لم يتحقق سبب سابق لصالح المالك حتى يرجح العقد، تصحيح العقد بالإجازة يرجح على تسليط البائع الغاصب على الثمن، لماذا لم يتحقق سبب سابق؟ والمفروض أن العقد يتحقق قبل التسليط، كما ذكرنا العقد سواء كان بالتعاطي أو كان بالإنشاء اللفظي، أول يتحقق بعته وقبلته ثم يتحقق تسليط للبائع على الثمن، فالعقد لماذا لا يكون سابقا؟ يقول الشيخ أيها الفخ، إذا بنيت على كون الإجازة ناقلة، نعم العقد سابق على التسليط، ولكن ليس هذا العقد سببا لتملك المجيز للثمن. ليش؟ لأن المفروض أن الإجازة ناقلة يصير العقد جزء السبب المملك، فالذي تقدم على التسليط ليس هو سبب تملك المالك بل هو جزء سبب تملك المالك، فيصير جزء سبب تملك المالك متقدم، ولكن تمام سبب تملك الغاصب وهو التسليط قد تحقق، لأن التسليط هو تمام السبب لتملك الغاصب بحسب ما يدعون. خب هنا كيف تريد تقدم؟ يعني من باب أسبق السببين، حينما يتزاحم السببان يقدم أسبق السببين على الرأس والعين الكبرى، لكن هذه الكبرى لا صغرى لها بناء على كون الإجازة ناقلة. ليش لا صغرى لها؟ لأن السبب السابق ليس هو سببا تاما، وإنما هو سبب ناقص بناء على الإجازة الناقلة، والتسليط المتحقق بعد هذا السبب الناقص هو سبب تام لتملك الغاصب للثمن. فإذا ترجيح حق المالك من باب أنه أسبق السببين، هذا أيضا لا يتم لعدم وجود صغرى هذه الكبرى في هذه المسألة بناء على كون الإجازة ناقلة. وللكلام تتم، أنا إن شاء الله أريد أكمل بعد البحث لهذا اليوم، أن الأخوة يستريحون من هذا البحث. وصلنا إلى وظاهر كلامه بعد هنا يناقش الفاخر، أول يقبل بعض كلامه ثم يعتمد على بعض الآخر من مقاطع كلامه. وظاهر كلامه أنه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف، يعني كأنه هكذا يرى الإشكال بناء على نقل. إذا أنا قلت بناء على النقل هذا كان خطأ، على تقدير الكشف لا إشكال، وهذا له على تقدير الكشف، وهذا هو المتجه. يقول صحيح هذا التقدير لا بأس به، إذ حينئذ، يعني حينئذ قلنا بالكشف يندفع ما استشكله القطب والشهيد. شنو كان استشكالهم؟ استشكالهم هذا كان، هذا بأن بيان الاستشكال، بأن تسليط المشتري يعني العالم بالغاصب للبائع الغاصب يعني على الثمن على تقدير الكشف تسليط على ما ملكه بالعقد السابق. تسليط شنو؟
ما ملكه الغير
يصير أحسن، ما ملكه الغير بالعقد السابق على التسليط الحاصل، يعني المالك المجيز صار مالك بناء على الكشف، فهذا التسليط لا عبرة به، هذا التسليط بعد لا عبرة به. بالعقد السابق على التسليط الحاصل بإقباض الثمن للبائع الغاصب، بالإقباض يعني إقباض المشتري الثمن للبائع الغاصب. فإذا انكشف ذلك يعني انكشف صيرورة الثمن ملكا لهذا المالك المجيز بالإجازة، عمل بمقتضاه، يعني لا عبرة بهذا التسليط المتحقق من قبل المشتري. وإذا تحقق الرد، بل إذا أحيانا المالك ما أجاز هذا العقد الفضولي، وإذا تحقق الرد انكشف كون ذلك، يعني كون تسليط المشتري للبائع على الثمن تسليطا من المشتري على ماله، يعني مو على مال المالك، ما يخالف خلي يسلم ماكو مانع، فليس له يعني ليس للمشتري أن يسترده. طبعا هذا الذي أقول فليس له أن يسترده بناء على كون هذا الحكم إجماعيا، وإلا ليش لا يجوز له أن يسترده؟ أعطى مالا لشخص آخر، سلط الغير على هذا المال، لماذا لا يجوز استرداده حد الأقل مع بقاء عين المال؟ ما هو الدليل؟ بل إذا إجماعك وأمر آخر ذاك أمر إجماع على ما نقل من الأصحاب. خب هذا بناء على الكشف. نعم على القول بالناقل يقع الإشكال في عقدين، هم العقد الثاني هم العقد الأول. يقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن، هذا اللي في المثال هو بيع الفرس بالدرهم. لماذا؟ لمحذور الدور. شلون محذور الدور هذا؟ لأن إجازة مالك المبيع له يعني لهذا العقد الواقع على الثمن موقوفة على تملكه للثمن، وإلا يصير أجنبي، إذا مالك الأجنبي لا يجوز له إجازة عقد الغير، لأنه يعني لأن مالك المبيع قبل الإجازة أجنبي عن الثمن، يعني أجنبي عن الفرس، الفرس هو كان ثمن العبد، فإذا ماكو إجازة بالنسبة إلى العقد الأول كيف يريد أن يجيز هذا العقد الثاني مع عدم كونه مالكا لا للفرس ولا للدرهم، أجنبي عنهما. والمفروض أن تملك هذا المجيز الثمن موقوف هم على الإجازة، لأنه قبل الإجازة فما يصير مالك، بالإجازة ينتقل الثمن إليه، على القول بالنقل، يعني مو من زمان العقد، على القول بالنقل هذا المحظور الموجود في إجازة العقد الثاني. هسا الشيخ يقول حتى في العقد الأول هذا المحظور موجود، وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع، يعني على نفس العبد المغصوب، المبيع يعني العبد المغصوب، العقد الأول خلاصة بعد قبض البائع الثمن، يعني بعد تحقق التسليط من قبل المشتري للبائع الغاصب على الثمن، إما بعد قبض البائع للثمن لأن المسألة خلافية، أو بعد إتلافه إياه. الإشكال الشيخ يقول إن قلنا، لأنه كل الرأيين منسوب إلى الأصحاب، أحد الرأيين أن الغاصب حينما تسلط على الثمن لا يجوز استرداده، بقي أم تلف؟ بقي لا يجوز استرداد عينه، تلف لا يجوز استرداد بدله، هذا أحد الرأيين. الرأي الآخر لا أضيق شوية، يقول الغاصب حينما يتسلط على الثمن على فرض وجود الثمن خارجا يجوز استرداده، أما إذا تلف بعد لا يجوز مطالبة البدل منه. بس أحد الرأيين الآن الغاصب تسلط على الثمن، يعني المشتري سلم الثمن لهذا البائع الغاصب، سلم الفرس في هذا المثال زين، بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلافه إياه، أحد الأمرين مسألة لأنه خلافية، كل الفرضين يذكرهم مع الشيخ. على الخلاف يقول في اختصاص عدم رجوع المشتري على الثمن اختصاصا بصورة التلف، خب يعني ما دام موجودا يجوز استرداده، لا عدم الاختصاص وعدمه، يعني على الخلاف في اختصاص وعدم الاختصاص، يعني مطلقا لا يجوز للمشتري استرداد الثمن حتى إذا كان باقي، وعدم يعني وعدم الاختصاص زين. ليش؟ وكذا الإشكال، شنو منشأ الإشكال؟ هذا لأن تسليط المشتري للبائع على الثمن صار قبل انتقاله إلى مالك المبيع وهو المسروق منه بالإجازة المتأخرة له، بالإجازة الناقلة جاي نتكلم مو بالإجازة الكاشفة، هذا التسليط السابق أو الدخول في ملك المجيز سابق، أيهما؟ لا التسليط سابق، لأن الدخول في الملك هو في آن الإجازة، هم آن الإجازة متأخر عن زمان التسليط الخارجي، فهذا تسلط البائع الغاصب ولا يجوز استرداده منه. شلون يجيز؟ إذا أجاز يجيز بيعا بلا ثمن، وبيع بلا ثمن أصلا مقابل للإجازة، هذا هم المحظور الموجود في إجازة العقد الأول قبل انتقاله إلى مالك، يعني يكون قبل انتقال، لأن تسليط المشتري للبائع على الثمن يكون، هذا قبل يصير خبر بعد، قبل انتقاله، انتقال الثمن إلى مالك المبيع يعني مالك العبد المغصوب، انتقاله بالإجازة بسبب الإجازة المتأخرة. خب إذا صار هالشكل فلا يبقى مورد للإجازة، لأنه بيع بلا ثمن، بيع بلا ثمن لا يكون قابل للتنفيذ والإجازة والإمضاء زين. هسا هنا بناء على النقل الفخر المحققين أراد أن يبين وجها لتصحيح المعاملة بناء على الكشف، يعني لتصحيح الإجازة، وما ذكره في الإيضاح يكرر، شنو اللي ذكره أمس؟ هذا من احتمال تقدم حق المجيز، حق المجيز يعني المالك. ليش؟ لأنه أسبق وأولى، هم أسبق وهم أولى، أولى لأنه مالك محق، الغاصب ليس ليس له حق يؤخذ بأشق الأحوال، وأولى من الغاصب الذي يؤخذ المأخوذ بأشق الأحوال، هذا الذي ذكره الفخر فلم يعلم، يعني هذا الوجه للتصحيح هذا مو صحيح، مشكوك مخدوش. ليش مخدوش ذكرناه؟ فلم يعلم وجهه، بعد احترام الشيخ يعبر فلم يعلم وجهه بناء على النقل اللي هو الآن هو يريد تخرج المطلب بناء على النقل. لماذا لم يعلم وجهه؟ لأنه لا يكون ما نحن فيه صغرى لكبرى تقديم أحد السببين المتزاحمين. يعني هاي الكبرى الأخذ بأسبق السببين المتزاحمين ما لها مجال للتطبيق هنا، لأن هذا العقد بناء على النقل ليس سببا حتى يستحق المالك لأجل هذا السبب السابق تنفيذ العقد واستحقاقه للثمن. ليش؟ لأن العقد بناء على النقل جزء السبب، ولكن التسليط من قبل المشتري للبائع الغاصب تمام السبب، تمام العلة لتملك الغاصب. فأين هذه الضابطة؟ أين يعني صغراها؟ لا يتحقق، لأن العقد جزء سبب تملك المجيز، والمفروض أن التسليط يعني ولأن التسليط المتأخر عن هذا العقد علة تامة لا جزء العلة. وإذا حضر جزء العلة وحضر في جانب آخر تمام العلة، من الذي يؤثر؟ تمام العلة يؤثر أو جزء العلة يؤثر؟ واضح هذا معان علة تامة لتملك الغاصب، فكيف يكون حق المجيز أسبق؟ فكيف يكون؟ بل الشيخ يقول أنا أذكر مصحح بناء على النقل، أنا أذكر مصحح، هذا اللي ذكر الفهم لا يمكن المساعدة عليه. المصحح الذي الشيخ يقول هذا، يقول إحنا من جانب عندنا إجماع مدعى في كلامهم، ويأتي أيضا في على تقدير رد البيوع الفضولية هذا الكلام أيضا نحتاج له، هذا الإجماع على أن الإنسان إذا سلط غيره على ماله لا يجوز له استرداده ويصير مالك، وإذا تلف هم لا يجوز مطالبة البدل منه، هذا موجود. جناب الشيخ يقول الإجماع دليل لبي، الإجماع دليل لبي مو دليل لفظي حتى يؤخذ بإطلاقه، بقدر متيقن يقتنع بالقدر المتيقن منه، هذا عدد من جانب. من جانب آخر نقول إذا جعلنا الإجازة ناقلة، هذا المالك المجيز قبل الإجازة ليس مالكا للثمن ولا للمثمن، هذا صحيح، ولكن هذا المطلب يعني أن البائع الغاصب المسلط على الثمن متى يكون هذا الثمن ملكا له بالتسليط؟ هل يكون ملكا له بمطلق التسليط سواء رفض المالك أو أجاز أو لا؟ يصير بالتسليط، بتسليط المشتري، بتسليط المشتري يكون ملكا للبائع، لكن في صورة رفض العقد من قبل المالك المقصود منه. هو الإجماع اللي يقول أنت إذا سلبت هذا البائع الغاصب على مالك أيها المشتري ليس لك له ليس لك المطالبة، هذا بقدر متيقن، القدر المتيقن أن المالك إذا لم يجز أنت بعد المشتري لا تستحق المطالبة الثمن من هذا البائع الغاصب لأنك سلبته عليه. وأما إذا أجاز المالك هذا التسليط لا يكون سببا لتملك الغاصب للثمن، هم العقد مرة أخرى يمكن تصحيحه بهذا الترتيب. نعم يمكن أن يقال لتصحيح البيع بناء على النقل إن حكم الأصحاب يعني إجماع بعدم استرداد الثمن، يعني عدم جواز استرداد المشتري الثمن من هذا الغاصب، لعله من باب الأخذ المتيقن من الإجماع بعد مو أكثر من هذا، لعله لأجل التسليط المراعى، هذا التسليط منوط بعدم لحوق إجازة من المالك يعني برفض المالك، بل هذا التسليط المنحوق برفض المالك يساوي تملك الغاصب للثمن، هذا صحيح. أما إذا كانت إجازة من المالك بعد هذا التسليط لا يمنع دخول الثمن في ملك المالك المجيز لأجل التسليط المراعى بعدم إجازة مالك المبيع، لا لأن نفس التسليط علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقديري الرد والإجازة، لا لأجل هذا. خب إذا صار منوط هنا يتوقع الإجازة، إذا تحققت ينظر، إذا تحققت الإجازة نقول هذا البيع صحيح، وأما إذا لم تتحقق الإجازة نقول بأن المشتري قد سلب منه الثمن ولا يجوز له استرداده. وحيث إن حكمهم هذا، يا حكم هو هذا، بأنه إذا تحقق التسليط لا يجوز استرداد الثمن من هذا الغاصب، هذا الحكم اللي هو مجمع عليه، مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسليط. احنا عندنا قاعدة تقدم بالتفصيل الحديث عنها، وهي أن المبيع بالبيع الفاسد يجب رده فورا إلى مالكه ويكون مضمونا على تقدير التنم. كل هاي المباحث صارت مثلي وقيمي، هاي كلها حتى المنافع هم تكون مضمونة، هاي كلها تقدمت المباحث. الآن متحقق بيع فاسد بين المشتري العالم بالغصب وبين هذا الغاصب، المالك هم خبر رد العقد، المالك هم رد العقد، لا يجوز العقد. بأي مبرر هذا الثمن بمجرد التسليط يصير ملك لهذا الغاصب ويجوز له التصرف فيه؟ لابد أن تقولون نعم، مقتضى البيع الفاسد هو أن الثمن لا يصير ملكا للبائع الغاصب، هذا صحيح، ولكن خرجنا عن هذا الإجماع، عن هذا الدليل الدال على أن المبيع بالبيع الفاسد هو إجماعي، المبيع المقبوض بالبيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغاصب، هذا دعوة الإجماع موجود في كلام ابن إدريس. إجماع ثاني هم عندنا، وهو أنه إذا اشترى الإنسان من الغاصب وسلط الغاصب على الثمن لا يجوز له استرداده، هذا الإجماع عندنا. خب الشيخ يقول هذا الإجماع الثاني يؤخذ بالقدر المتيقن منه حتى لا يصير هواية مخالف للحكم الأول، وهو أن المبيع بالبيع الفاسد مطلقا يكون مضمونا ولا يدخل في ملك الآخر، لا الثمن يدخل في ملك الآخر ولا المبيع يدخل في ملك آخر المبيع. الجمع بين الإجماعين هو هذه الطريقة. فلذلك نقول متى يصير الثمن ملكا لهذا بائع الغاصب؟ على تقدير رد البيع، وأما على تقدير الإجازة اللاحقة من المالك الثمن لا يصير ولا يبقى ملكا لهذا الغاصب، بل ينتقل إلى المجيز، يعني إلى المالك المجيز. وحيث إن حكمهم هذا مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسليط المتفرع على عقد فاسد، هنا العقد فاسد لأنه بين غاصب وبين شخص آخر والإجازة لم تتحقق، وجب الاقتصار فيه، يعني في هذا الحكم المخالف للقواعد على المتيقن. شنو الحكم المتيقن ماله؟ وهو التسليط على تقدير عدم الإجازة. بعد الشيخ يقول ففهم شنو؟ لعله إشارة إلى أن أصل هذا التسليط هل يوجب تملك المسلط على المسلط عليه أو لا يجب التسليط؟ الشيخ يقول في فتح حتى هذا لا يفهم. ليش؟ لأنه حتى يصير بلا بيع بلا ثمن، يعني أنه إذا صار الثمن ملك، بعد صار ملك لهذا الغاصب بالتسليط يصير بلا ثمن وما يصير إجازته لأنه ما عنده بيع بلا ثمن. لكن الشيخ يقول لا يمكن أن نسلم صيرورة البيع بلا ثمن بمجرد التسليط. ليش؟ لأننا لا نجعل التسليط مساوقا للتمليك، بل هناك فرق. ليش؟ لأن التسليط لازم أعم من التمليك، يعني أن الإنسان إذا أتلف مال الغير بحسب القاعدة يكون ضامن، إلا إذا كان مأذونا من قبل الغير في الإتلاف. إتلاف مال الغير هو موجب للضمان، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، ولكن إذا كان مستند إلى إذن المالك هم بضمان؟ ما بضمان بعد، ما نحن في كذا. الشيخ يقول التسليط متحقق للثمن، متحقق تسليط الغاصب على الثمن، لكن هذا التسليط الذي أفتى الأصحاب بصورة الإجماع بأنه لا يكون ضامنا على تقدير تلفه عنده، هذا لا يساوق صيرورة الثمن ملكا له. ليش لا يساوق؟ لما ذكروه في باب الضمان، من أن المالك لو أجاز، لو أذن للغير في إتلاف ماله فأتلفه ذلك المأذون لم يكن ضامنا. إذن مجرد عدم الضمان اللي هو حكم إجماعي هذا لا يساوق صيرورة الغاصب مالكه. فإذا ما صار غاصب الثمن باقي على ملك المشتري وبالإجازة ينتقل إلى المالك. هذا تمام ما يتعلق به مسألة تتابع الحقوق، وبه فرغ المصنف من أحكام الإجازة، هم الإجازة وهم المجيز وهم المجاز. يبقى في بيع الفضول بحث واحد وهو الغائب اللي هو هم به مجموعة من الأحكام. إن شاء الله على تقدير الحياة والتوفيق نكون بخدمة الأخوة في العام الدراسي القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونحن نعتذر حسب العادة يعني بعد عن كل قصور وتقصير في أداء المطالب.